بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في كتاب مختصر، بادئين من قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أي إن عدة الشهور، عدة شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض من هذه الأشهر 12 4 أشهر حرم الله فيهن القتال، وهي 3: سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم 4 منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرماتها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. من فوائد الآيات: دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم، تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله تعالى، تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله، الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. ثم قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أي إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم، النسيء يعني التأخير، المشركون كانوا يؤخرون شهرا من الأشهر الحرم، يعني حتى لا تكون الأشهر الحرم 3 أشهر متتالية، فيؤخرون شهرا منها إلى ما بعد ذلك. أي إن التأخير لحرمة شهر إلى شهر غير محرم، لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم، وجعله مكانه أو وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله، حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل، يعني مثلا الأشهر الحرم المتتالية شهر شوال وذو القعدة، شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه 3 أشهر متتالية، فهذه مسافة طويلة، فيأخذون مثلا شهر المحرم ويجعلون مكانه شهر صفر مثلا، فيجعلون شهر المحرم حل ويجعلون شهر صفر حرام، أو يجعلون شهر ذو الحجة حل ويجعلون شهر ربيع حرام. الفايدة إيه؟ أنه بدل ما يبقى عنده ثلاث شهور حرام متتالية يخلي شهر حرام وبعدين شهر حلال وبعدين شهر حرام وبعدين شهر حلال، فيفصل المدة عن بعضها ليكون ذلك أيسر له، هو يظن هذا. الله عز وجل وصف هذا العمل بأنه زيادة في الكفر، هذه الزيادة يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدة الأشهر الحرم التي حرم الله، وإن خالفوا أعيانها فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا آخر، فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه. حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها، ومنها ما ابتدعوه من النسيء، والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه له، ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟ أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله؟ فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باقي وحقيرا على عظيم؟ ثم قال عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أي إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره. هذه عاقبة ترك الجهاد في سبيل الله، القهر والإذلال لغيرنا من الأمم. ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا، ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره، فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم. ثم ذكر الله عز وجل بيوم الهجرة وأن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أي إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبو بكر رضي الله عنه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه، لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن، إن الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام. والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. ومن فوائد الآيات: العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عادات حسنة. نعم، المشركون لما تعودوا على تأخير الشهر الحرام إلى الحلال وتقديم الحلال إلى الحرام، لما تعودوا على ذلك صار ذلك غير مستنكر فيهم. فكذلك العادات السيئة إذا تعود عليها الناس اتخذوها سنة وصوابا، ولم يعودوا يبادرون بإنكارها، بل ربما أنكر الناس على من أنكر العادة السيئة. وكثيرا ما نسمع الناس يقولون: طول عمرنا بنعمل كذا، طوال عمرنا نفعل كذا، نشأنا على هذا، آباؤنا يفعلون هكذا، لماذا تنكرون علينا الآن؟ فقد يصير الخطأ صوابا والصواب خطأ، والسنة بدعة والبدعة سنة، والضلالة هدى والهدى ضلالة، والله المستعان. الفائدة الثانية: عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. يعني إذا قام السلطان أو ولي الأمر أو القائد باستنفار أمته أو جيشه أو المسلمين للقتال في سبيل الله عز وجل فالنفير واجب، فمن قعد حينئذ فإن ذلك من كبائر الذنوب وأشدها. فضيلة السكينة، وأنها من تمام النعمة التي ينعم الله بها على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. ثم قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا أي سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس، إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أي لو كان ما تدعون إليه، لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الجهاد فيأتي جماعة من المنافقين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن هذا الجهاد. لو كان هذا الجهاد الذي يدعى إليه المنافقون غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا. وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. أي عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، يعني لماذا أذنت لهم؟ فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين؟ فإنه ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين من عباده، لا يستأذنوك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج عنك، من الخروج معك. إذن هذا من مواضع العتاب التي عُتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المواضع التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للمنافقين، فأخبره الله عز وجل أنه لو تأخر في الإذن حتى يتبين الصادق في عذره لكان أحسن. ثم قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أي إن الذين يطلبون منك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أي ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. ولكن كره الله بعثهم أي أبغض الله خروجهم، فثبطهم أي فثقل عليهم الخروج، جعلهم ثقيلا على نفوسهم. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فمن قدم أسباب النجاة وهبه الله عز وجل عملا ينجو به، ومن قدم أسباب الهلاك صرف الله عز وجل قلبه إلى ما قدمه. ثم قال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أي من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا، ما زادوكم إلا فسادا. لماذا؟ بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولا أسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره، فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. وجود المنافقين في الصف خلل، فقد يفرح المرء بوجود عدد من الناس على وصف معين حوله، ولكن وجود من لم يستقر الإيمان في قلبه وخصوصا في الجهاد في سبيل الله خلل كبير، لأنه يهول من قوة العدو ويظهر ضعف المؤمنين ويفت في العضد ويفرق الصف وينسحب عند الشدة، ساعة النزال ينصرف عن المؤمنين، فإذا انصرف زادهم ضعفا، زادهم ضعفا. ولو استطاع أن يأوي إلى العدو يحتمي به لفعل. ومن فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة، ومنها الأيمان الكاذبة توجب الهلاك، ومنها وجوب الاحتراز من العجلة، ووجوب التثبت والتأني، وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث، ومنها من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بالمؤمنين ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم. ثم أخبر الله تعالى عن حال المنافقين بقوله: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أي لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك وأعز الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. ثم قال عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو، يعني الروم، إذا شاهدتهن. بعضهم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أنا لا أصبر على النساء، ولو رأيت نساء الروم لا أصبر عليهن، فربما وقعت في الفتنة، فأذن لي ولا تفتني، أي لا توقعني في الفتنة. ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، إن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. ثم ذكر الله عز وجل شعور هؤلاء المنافقين إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير أو شر، فقال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
أي ومن المنافقين من إنا لك يا رسول الله، أو كل المنافقين إنا لك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة، كرهوا ذلك وحزنوا. وإنا لك مصيبة من شدة أو انتصار عدو، يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزن حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر. ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة. لكن كل شيء بقدر.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم، فهو كافيهم ونعم الوكيل. ثم قال الله عز وجل
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
أي قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ يعني ماذا تنتظرون لنا؟ إن قتلنا فهي الشهادة وإلا فهو النصر. ونحن نتربص بكم، نحن ننتظر، انتظروا عاقبتنا إنا منتظرون عاقبتكم. ما هي؟ قال ونحن ننتظر أن ينزل الله بكم عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم، فانتظروا عاقبتنا إنا منتظرون عاقبتكم. ثم قال عز وجل
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم، لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها. لماذا؟ لكفركم وخروجكم عن طاعة الله عز وجل. هذا يدل على أن أعمال الكافر والمنافق لا يقبل منها شيء عند الله عز وجل، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ما الذي منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
أي وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم. فالكفر منعهم من قبول العمل، كسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، كونهم ينفقون كرها لا يرغبون في ثواب وإنما ينفقون كرها. ومن فوائد الآيات دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين من طريق الدسائس والتجسس، ومنها التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم، لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. ومن علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والانفاق عن غير رضا ورجاء الثواب. تأمل هذه الآية الأخيرة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. نفع الصدقة متعدي، نفع الصدقة متعدي إلى الغير، يعني الكافر إذا أنفق على الفقير المسلم أو على الفقير الكافر ينتفع بهذه النفقة، ومع ذلك لم تقبل منه هذه الصدقة لأنه كافر، فكيف بما سواها من أعمال لا يكون نفعها متعديا وإنما يكون لازما على صاحبه؟ فالكافر لا يقبل منه أي عمل، أي عمل. طيب، هل في هذا ظلم له؟ لا. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل يطعمه في الدنيا بقدر ما عمل من عمل فيه نفع أو من عمل صالح، يعطيه أجره في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء. ثانيا لأن سيئة الكفر والشرك بالله عز وجل سيئة عظيمة كبيرة جدا تزول معها كل حسنة، كالذي جاء بقطرة ماء عذبة وألقاها في نهر وسخ، ماذا تصنع قطرة العسل في نهر قذر وسخ؟ ها، هل يبقى لها أثر؟ لا يبقى لها أثر. فكذلك عمل الكافر الذي يرى أنه صالح بجانب سيئة الكفر، فسيئة الكفر تذيب وتذهب كل حسنة يعملها العبد، لا تبقي له شيئا، لا تبقي له أي شيء. هذه واحدة. الثانية خطورة التكاسل عن الصلاة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بصلاة الفجر أو إذا حان وقت صلاة الفجر قام من على فراشه فزعا، قام بسرعة من على فراشه صلى الله عليه وسلم. فلا تتكاسل أو تسوف إذا حان وقت الصلاة، قم بسرعة، قم بسرعة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية تبرؤا من خصال المنافقين. الثالثة سرعة لإجابة نداء الله عز وجل. الرابعة ترغيما للشيطان. ثم تأمل قوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هو ينفق ولكنه كاره لهذه النفقة غصب عنه، أما الذي ينفق وهو محب للصدقة فإنها تقبل. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء المنافقين:
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
أي فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذابا عليهم. كيف ذلك؟ بالكد والتعب لتحصيلها، وبما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار. هذه الأموال والأولاد يتعذبون بسببها في الدنيا ثم يعذبون بسببها في الآخرة.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
ويحلفون أي ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون، هذا القسم كاذب وهم كاذبون، ويقسم المنافقون لكم كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم، لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقية. لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون. المنافقون لهم موقف من عطايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي قسمته للصدقات، من قسمته للصدقات يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى:
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
أيوة، من المنافقين من يعيبك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك، وإن لم تعطيهم ما يطلبون أظهروا التذمر. ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله صلى الله عليه وسلم منها وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك. ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
أي إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء. من هم الفقراء؟ وهم المحتاجون الذين ليس لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم، وهم المحتاجون الذين لديهم ولا يتنبه لحالهم، كما جاء في الحديث في المسكين أنه ليس هو الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكنه الذي يتعفف لا يسأل الناس إلحافا ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يتنبه لحالهم. والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم. أن هنا الشراح عرفوا الفقير بأنه يملك شيئا لا يكفي، والمسكين لا يكاد يملك شيئا، وآخرون من العلماء عكسوا هذا الأمر، والأمر في ذلك قريب إن شاء الله. وللسعاة والعاملين عليها، يعني السعاة الذين يرسلهم الإمام لجمع الزكاة، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا والمؤلفة قلوبهم هو الكافر الذي يعطى شيئا من الزكاة تأليفا لقلبه حتى يدخل في الإسلام، أو ضعفت الإيمان لكي يقوى إيمانهم، أو لمن يدفع بها شره. يبقى المؤلفة قلوبهم تشمل كم صفة؟ ثلاثة: الكفار الذين يتألفون لكي يسلموا، ضعاف الإيمان لكي يقوى إيمانهم، الذين يخشى من شرهم فيدفع لهم بعض المال ليتقى شرهم وهذا من باب المداراة حفاظا على الدين. وهناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. فالإنسان الذي يداهن يفرط في دينه ليحصل دنيا، أما الذي يداري ينفق من الدنيا ليحافظ على دينه. فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. فالمداهنة من صفات المنافقين، أما المداراة من صفات المؤمنين. المداهنة بالنون. وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا، أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم، أو لمن يدفع بها شره، وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها. وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله. وللمسافر الذي انقطعت نفقته، قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. فيستفاد من هذا أن تقسيم الأموال ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ذكر في الآية أصنافا، ثم قال: ومن ضمن الأصناف، قال: وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني الجهاد، في سبيل الله يعني الجهاد. وبعض العلماء أدخل الحج في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله. وعليه فإذا جاء إنسان بزكاته ليضعها في مدرسة أو في مسجد أو في مصلحة عامة للمسلمين، الزكاة الواجبة، فجمهور العلماء على أن هذا لا يجوز. بعض العلماء قال: في سبيل الله يشمل كل طاعة، لكن إذا فسرنا في سبيل الله بكل طاعة أفسدنا نظام الآية، لأن الآية ذكرت الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لو أن في سبيل الله يشمل كل طاعة لما انتظمت الآية بهذه الطريقة، إلا أن يقال هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، أن الله عز وجل خص أشياء ثم عمم فقال وفي سبيل الله، يعني أي طاعة في سبيل الله يصح أن يصرف فيها من الزكاة. ها؟ ما هو ده ما قاله بعض العلماء، قال إذا قلنا في سبيل الله في كل طاعة نكون أفسدنا نظم الآية، ولذلك جمهور العلماء على أن الزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية، بدأها بقوله إنما الصدقات، ثم قال في آخرها فريضة من الله، أي حصر صرف الزكاة الواجبة على هذه الأصناف الثمانية فريضة من الله. فيقول لك طيب أنا هدفع زكاة المال بتاعي أدق بها طرمبة على الطريق للناس تشرب مي، لا، ليس هذا من مصارف الزكاة الواجبة، إنما هو من مصارف إيه؟ الصدقات. طيب هحطها في، هجيب طن حديد أحطه في سقف المسجد، ليس هذا من الأصناف. طب كل دير، طب مروحة، ليس هذا من الأصناف الثمانية، إنما هذا يصرف عليه من الصدقات المستحبة، يصرف عليه من الصدقات المستحبة. ثم عاد للحديث عن المنافقين وفي سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أيوة، من المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، يعني هذا لمس كأنهم يقولون لا شيء فيه غير الأذن التي تسمع، لا يوجد عنده عقل يميز الكلام. قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. من فوائد الآيات: الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما النجاة. توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد. ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا وإباء عن سماع الشر والفساد. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا.
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثين فيها أبدا، ماكثا فيها أبدا، ذلك الهوان والذل الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أي يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلع المؤمنين سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه هم من الكفر. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. قل استهزئوا أي استمروا على استهزائكم، إن الله مخرج ما تحذرون. وهذا الأمر يفيد ماذا؟ يفيد التهديد والوعيد. قل استهزئوا، الأمر هنا خرج على سبيل التهديد والوعيد، إن الله مخرج ما تحذرون.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
أي ولئن سألت أيها الرسول، ولئن سألت المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به، ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
أي لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله، نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه. وهذا دل على أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دين الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة. ثم قال تعالى:
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون.
يعني أن المنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال النفاق، وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال. النسيان هنا بمعنى الترك، وهذا يدل على شدة التشابه بين المنافقين وبعض، حتى لو لم يجمعهم المكان أو الزمان، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ثم ذكر الله تعالى ما وعد به المنافقين فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أي وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا، هي حسبهم يعني هي كافيتهم عقابا. وطردهم الله من رحمته، لعنهم الله أي طردهم الله من رحمته، ولهم عذاب مقيم أي مستمر، ولهم عذاب مستمر لا ينقطع. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، هذا وعد من الله، فمن الذي يدخلهم الجنة بعد هذا الوعد؟ من الذي يملك أن يدخلهم الجنة بعد هذا الوعد؟ إن الجنة للمسلمين فقط وليست لأحد غيرهم، من لم يسلم فهو في النار خالدا فيها أبدا، والمسلمون هم أتباع الأنبياء، فأتباع عيسى اتباعا حقيقيا هم المسلمون في زمان عيسى عليه السلام وحتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع موسى الذين آمنوا به واتبعوه حقا هم المسلمون، وأتباع إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وسائر الأنبياء هم المسلمون. فأي دين ابتغاه المرء غير الإسلام فكما قال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام الله عز وجل. ومن فوائد الآيات: قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة، ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين. خلي بالك، الاستهزاء بالمؤمنين من علامات النفاق، الاستهزاء بالقرآن من علامات النفاق، الاستهزاء بشرائع وشعائر الدين من علامات النفاق. هناك فرق بين أن يترك المرء شعيرة أو شريعة وبين أن يستهزئ بها. يعني ممكن واحد يترك صلاة الجمعة لا يصليها، النهاردة ما صلاش الجمعة، أو يترك صلاة العيد، وآخر يستهزئ بها. هناك فرق بين المستهزئ وبين مجرد التارك الذي يترك العمل. امرأة لم تتحجب تركت الحجاب، وامرأة تستهزئ بالحجاب، هناك فرق بين الاستهزاء وبين مجرد الترك. ما هو من القواعد المهمة في هذا الباب بالذات أن نفرق بين الحكم العام وبين تنزيل الحكم العام على الشخص، وبين تنزيل الحكم العام على الشخص. فنقول لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الرشي والمرتشي، لعن الله شارب الخمر. هذا لعن عام ولا خاص؟ عام ولا خاص؟ عام. فيأتينا شارب الخمر، شارب الخمر بذاته وشخصه، جاء في الحديث لعن الله شارب الخمر، وجاء في الحديث أيضا أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فقال رجل من المسلمين لعنه الله كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الشراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ماذا استفدنا من هذا؟ التفرقة بين الحكم العام والحكم الخاص. وعليه فنقول الاستهزاء بالشعائر وبالشرائع كفر، هذا حكم عام. طيب رأينا امرأة تستهزئ أو رجلا يستهزئ، فننظر هل هو جاهل فيعلم، هل هو مخطئ في الكلام فيصوب له الكلام، هل هو متأول فيبين له، هل هو مكره فيعذر بالإكراه. فهذه أمور تمنع من تنزيل حكم العام على الخاص. واضح؟ من فوائد الآيات قبائح المنافقين كثيرة، قرأناها لي، قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعاداة الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون، وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب، هازلون لاعبون. الهزل واللعب عن طريق النكت التي يذكر فيها القرآن والسنة والأحاديث وإدخال الآيات في المزاح علشان الناس تضحك، يدخل شيخ ومأذون وآية من القرآن وحديث من السنة علشان يضحك الناس، ولما يجي يتكلم يقول لك إيه احنا بنهزر. هذا من علامات النفاق. لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا. النفاق مرض عضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. الجزاء من جنس العمل. ثم ذكر حال المنافقين في أسوتهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها. الذين سبقوا تمتعوا بنصيبهم، استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم. طيب، فتمتعتم أنتم أيضا أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك، مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم كخوضهم الذي خاضوه. خضتم كالذي خاضوا، يعني هذا تشبيه لخوض المنافقين بخوض من سبقهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. ثم قال الله عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بهم من عقاب؟ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط، ماذا حدث لهم؟ جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر وتكذيب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. وهذا أمر بالنظر في سنن السابقين وما حدث لهم لكي نعتبر يعني الذنب الذي كان موجودا عند السابقين موجود عند اللاحقين. فإذا كان الذنب واحد فانظر ماذا حدث للسابقين من العقاب، لأن العقاب الذي حدث للسابقين ليس ببعيد أن يتكرر للاحقين. سنأتي على في سورة هود لما ذكر الله تعالى قصة لوط، قال في آخرها: منضود مسومة عند ربك. ده رأس آية في مصحف المدنيين. منضود مسومة عند ربك، ثم قال: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني وما هي من الظالمين من قومك ببعيد. وقال في آخر السورة بعد ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم وإهلاك الكافرين، قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وذا هنا إشارة إلى ما سبق من العذاب الذي وقع بالأمم السابقة، يعني وكما سبق من العذاب ومن الأخذ، يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة في أي زمان، في أي زمان. فهذا هو المقصود بقوله: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال وكفروا بالله ورسله واستمروا على ذلك ألم يعلموا ما حدث للأمم السابقة حتى يكرروا نفس فعلتهم؟ ألا يخافون من العقاب ألا يتكرر معهم أو أن يتكرر معهم؟ ثم قال تعالى مبينا حال الفريق الثاني من الناس. ولاحظ هنا أن الآيات من أول القرآن إلى الآن الناس مؤمنون وكافرون، والمنافقون ملحقون بالإيه؟ بالكافرين في الحقيقة والعقاب والعذاب، وإن كانوا بين المؤمنين في الظاهر مؤمنون وكافرون. لابد قل بقى هذه تفرقة، هذه عنصرية، هذه عقيدة. أنا أعتقد أنه كافر، هو يعتقد أنني كافر، هو يعتقد هذا أيضا. فقضية الإخبار بأن فلان على دين كذا وهو كافر لا علاقة لها بالتكفير الذي يتهم به البعض. قال فلان بكفر النصارى، فلان بكفر اليهود، ما كفرناهم، هم كفروا، هم الذين كفروا، هم الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم الذين قالوا المسيح ابن الله، هم الذين قالوا عزير ابن الله، هم الذين قالوا إن الله مغلولة، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين كفروا. وإنما نخبر عن حكم الله فيهم لأنهم كفروا، هذا ما نعتقده. وأنا أتيت به وربطته على عسارية المسجد وقلت له أكفر بالله فأكون بهذا كفرته. قال فلان كفر سيئات فلان، فلان كفر فلان، فعل به الأفاعيل. إنما التكفير بمعنى الحكم على الشيء أو الإخبار عن الشيء، هذا من معاني التعدية في الفعل كفارة. الفعل كفرة يضعف يزاد بتضعيف العين هنا أو بزيادة الهمزة. قال أكفر فلان فلانا أو كفر فلان فلانا، يعني أخبر بكفره أو حكم عليه بالكفر، أخبر بكفره أو حكم عليه بالكفر. هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فإذا جاء التكفيريون المعروفون وحكموا على المسلمين بالكفر فقد أخطأوا، لكن من أكفرهم الله في كتابه وأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فيجب علينا أن نحكم عليهم بحكم الله عز وجل فيهم. وهذه ليست تفرقة، هذه ليست تفرقة، لأن هناك فرق بين الإخبار عن العقائد وتثبيت العقائد، وبين المعاملة معهم، وبين المعايشة معهم، وبين التعايش معهم. وهل معنى أنني أقول فلان كافر أنني لا أتعايش معه؟ ها؟ هل هذه ملازمة لتلك؟ لا، هو كافر لكنني أتعايش معه، أتعايش معه. لو زميلي في الشغل خلاص هو على المكنة بتاعته وأنا على المكنة بتاعتي، هو في الفصل اللي هو فيه وأنا في الفصل اللي أنا فيه، كل واحد شغال في قصته، هو راكب على الكرسي في السيارة وأنا راكب على الكرسي في السيارة، لو قال لي وسع شيء أوسع له شوي، لو الطبيب مسلم في المستشفى وجاءه مريض على غير الإسلام فواجب عليه أن يداويه وأن يعالجه. الأمر واضح في هذا، فرق بين التعايش والمعاملة وبين تثبيت العقائد والإخبار عن العقائد، فلا نخلط هذا بذاك، فإن هذا الخلط من أعجب ما يكون في هذا الزمن وفي هذا العصر. سل أي واحد من غير المسلمين هل تشهد أن محمدا رسول الله؟ سل أي واحد من غير المسلمين من أي ديانة هل تعتقد وتصدق بأن هذا النبي صادق في دعواه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان يعتقد أنه صادق فما الذي أبقاه على الدين الذي هو عليه؟ لأن البعض يريد أن يغفل وأن يخلع من اشتراط الإسلام شطر الشهادة، يقول يكفي أن يكون بيقول لا إله إلا الله وخلاص، أو بيؤمن بالله أو بيعرف الله، زي ما هو اعتقاد الجهمية الذين يقولون يكفي أن يعرف الله بقلبه. معرفة الله بالقلب تكفي في الإيمان، فإذا كان يعرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان وهو ولي لله عز وجل، يقولون هذا. فعلى هذا يكون إبليس من أكثر الناس إيمانا، من أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل. هذا من أعجب العجب أن ينشر هذا الكلام وأن يرغم الناس على اعتقاد المرجئة في هذا الزمن. أن يرغب الناس على اعتقاد الإرجاء وعلى عقيدة الإرجاء. فقضية تصحيح العقائد وتثبيت العقائد هذه شيء، والتعايش والتعامل مع غير المسلمين هذا شيء آخر، نحن نتعايش معهم ونتعامل معهم، وما دمنا ليس بيننا حرب فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا معلوم من ديننا بالضرورة، هذا معلوم من ديننا لا ننكره أبدا. بص أقول لك على حاجة، هناك فرق بين مجالس البيان والمناظرة والمناقشة والدعوة والتعليم وبين المعاملة. يعني احنا في الشغل مع بعض، هقابله الصبح هقول له صباح الخير يا كافر، هاجي اروح اخر النهار اقول له عايز حاجة يا كافر. واحد متجوز مراته مسيحية نصرانية، كل ما يدخل انا بحبك يا كفرة، عاملة ايه يا كفرة، طبخت ايه يا كفرة، هذا غير معقول اصلا، هذا غير معقول. انما مجالس الدعوة والبيان والتعليم لما نقعد معاه بقى وعايزين نبين له الدين الحق، لما يكون انا في سياق بيان الدين الحق لابد ان كلامي هيتضمن الحجج والبراهين التي تثبت ان هذا الدين كفر، وان من يتدين بهذا الدين كافر، وان من يموت عليه يكون من اهل النار، ويكون غرضي هنا ان ادعوه الى الدين الحق لكي ينجو من النار. واضح حضرتك؟ اذن المواقف هتختلف. انا في موقف دلوقتي ادعوه فيه الى الاسلام واحذره مما هو عليه من الدين ايا كان هذا الدين، فمش معقول بقى في هذا البيان هقول له هو انت مش كافر ودينك مش غلط وصح وكل حاجه، بس انا عايزك تبقى مسلم. طب ايه الفايده؟ ما فيش فايده. فانا لابد ان احشد له الادله والبراهين والحجج بالحكمه والموعظه الحسنه التي تثبت انه على غير دين الاسلام، انه على غير الدين الحق، انه لو مات على ذلك لدخل النار. اما في المعامله فليس من المعقول ان اقابله، طب ما هو بيعتقد ان انا برضو كافر، خلاص يبقى احنا كلنا بقى ايه نقعد بقى نقابل بعض يا كافر اهلا يا كافر، هذا غير معقول وغير وارد في الذهن وغير وارد في الاحتمال اصلا وغير وارد في الاحتمال. رجل له جار نصراني، زوجته تضع تلد، استغاث به، هات السياره بتاعتك من وديها للدكتور، يقول له لا اصل انت كافر مش هحطها في العربيه، مش ممكن، هذا لا يمكن. إنما أمرنا الله عز وجل أن نعاملهم معاملة حسنة، وأمرنا الله أن نحسن للجار ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو على غير الإسلام، أمرنا الله أن نحسن إليه، له حق الجوار، له حق الجوار. فنفصل بين في اشتباك في الفهم هنا، عايزين نفض الاشتباك ده، عايزين يبقى كل حاجة لها موضعها كده. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. السب ليس مقصودا، ليس مقصودا، وده مرت علينا الآية في سورة الايه سورة الأنعام قبل ذلك، لأن سب آلهة المشركين سينتج عنه سب الله عز وجل من قبل المشركين. فالسب ليس مقصودا، إنما أنا قلت لك أنا في مجلس بيان. طيب في مجلس بيان للمؤمنين واحد مؤمن يقول لي هو اليهود كفار ولا النصارى كفار ولا مسلم، يسأل أقول له ليسوا كفارا، يقول خلاص طب أنا استأذنك روح صلي الجمعة بكرة في الكنيسة، أقول له لا ما تروحش أصل لو رحت تكفر، يقول لي طب ما أنت لسه مش كفار، ما أنت حدد لي مسار هتمشي عليه، حدد لي مسار معين كده واضح تمشي عليه، أقول له مش كفار، طب أنا أروح أصلي في الكنيسة، لو صليت في الكنيسة حبيبي أنت مرتد هنقتلك، نرفع أمرك للقاضي عشان يأتيه. لا هو كافر وهذا الدين دلوقتي باطل، لكن لهم في ديننا طريقة بنتعامل معهم فيها من خلالها، الجوار، البيع، الشراء، المعاملات كلها لهم أحكام شرعية
أما العقائد فهذه عقيدتي، هذا ديني، هذا يخصني، هذا قلبي، ما ينطوي عليه قلبي، ما ينبني عليه قلبي. لكن هو اليهودي ولا النصراني إذا كان شريكا معي في عمل ما أو في مكان ما، طالما أطلت التعليق في الجزئية دي دون مناسبة، لكن أنا أحببت أن أشير فقط أن الآيات من أول البداية إلى النهاية تفرق بين المؤمنين والكافرين، لأن البعض يقول هذه تفرقة عنصرية، تقول أن في كافر وفي مؤمن، هذه تفرقة عنصرية، كلنا شركاء في الوطن، ما للشركة في الوطن وما العقيدة والدين؟ نعم احنا شركاء، ما في مشكلة، ما اختلفنا في هذا ولا طرحنا هذا أصلا، إنما هو الدين، إنما هي العقيدة، إنما هو البيان الواجب الذي يجب أن يبين، وفي النهاية لكم دينكم ولا دين، ما في مشكلة. ثم قال الله عز وجل مبينا ما وعد به المؤمنين: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أي وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة ورضوان يحل الله عليهم أكبر من ذلك كله، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. من فوائد الآيات: سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم. الثانية: إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. الثالثة: أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة ومتعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. الخامسة: رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أي يا أيها النبي جاهد الكفار بقتالهم بالسيف، وجاهد المنافقين باللسان والحجة، واشدد على الفريقين، فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم، وساء المصير مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أن يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب. ثم قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
أي ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا من فضله أي مالا لنصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا عليه الله بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان فجعل الله عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم وهذا أيضا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل فلما أخلفوا الله ما وعدوه عاقبهم الله بنفاق مستقر في قلوبهم نعوذ بالله من النفاق والشقاق ونعوذ بالله مما يغضبه إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.